والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين محمد بن عبد الله وآله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. اللهم وفقنا في طلب العلم والعمل الصالح، ولا تكلنا على أنفسنا طرفة عين أبدا. قال المصنف رضوان الله تعالى عليه: مع ما في عدم بيان الإمام عليه السلام للكلية كي لا يحتاج السائل إلى إعادة السؤال مرارا، وما في أمره عليه السلام بالإرجاء بعد فرض التساوي فيما ذكره من المزايا المنصوصة، من الظهور في أن المدار في الترجيح على المزايا المخصوصة كما لا يخفى. أقول قد تقدم منه قدس سره بيان وجوه ثلاث للاستدلال بها على الترجيح بمطلق المزية المقربة إلى الواقع دون المزايا المنصوصة. هذه وجوه ثلاث قد ناقشها المصنف رضوان الله تعالى عليه تفصيلا ولم يرتضها. فإذا قلنا بالترجيح وتقييد إطلاقات أخبار التخيير، فحينئذ لا نتعدى عن المرجحات المنصوصة. هذا الذي تقدم بيانه منه قدس سره، وكان محط نظره ومناقشة تلك الوجوه الثلاثة التي ذكرت للتعدي إلى كل مزية موجبة للأقربية موجبة للقرب إلى الواقع. لكن المصنف رضوان الله تعالى عليه لم يكتفي بذلك، بل أورد إشكالين عامين على أصل التعدي إلى كل مزية، أي أنه بعد أن ناقش الوجوه الثلاثة وذكر بأن هذه الوجوه لا تقتضي التعدي إلى كل مزية، بعد مناقشتها أورد إشكالين آخرين ولكن عامين على مطلق من يقول بالترجيح والتعدي، على من يقول بالتعدي مطلقاً. أورد هذين الإشكال، قال أيضا بعد عدم تمامية الدليل على التعدي نورد إشكالين آخرين على أنه لو تعدينا ماذا يلزم. واضح؟ إذن الكلام فعلا في هذه العبارة التي ذكرها قدس سره وساقها في المقام هو إشكالان طرحهما على التعدي إلى كل مزيتين. إذن الكلام فعلا في هذه الإشكالات. الإشكال الأول الذي طرحه في المقام أن لازم ما ذكروه من الوجوه الثلاثة للتعدي إلى كل مزية لو كان المناط عندكم هو الترجيح بمناط الأقربية إلى الواقع لا خصوص المزايا المنصوصة. نحن هذا كلامنا كله على فرض الترجيح، وأنه في الخبرين المتعارضين أن أخبار الترجيح تقتضي تقديم صاحب المزية المنصوصة. لا نقول فقط صاحب المزية المنصوصة، بل المناط الترجيح هو مناط الأقربية إلى الواقع، فلا بد أن نتعدى من المزايا المنصوصة إلى كل مزية موجبة للأقربية إلى الواقع. لو كان هذا المناط، لاحظتم؟ لما كان هنالك وجه أو لما كان هنالك داع للإمام عليه السلام أن ينتقل من خصوصية إلى خصوصية أخرى. أنتم عندما تلاحظون مقبولة عمر بن حنظلة، أولا الإمام رجح بالشهرة، السائل سأله قال إذا كان الخبران عنكما مشهورا رجح بموافقة الكتاب. إذا قال السائل أيضا قال إذا عرف حكمهما من الكتاب قال خذ بما خالف العامة. لاحظتم نلاحظ أن الإمام عليه السلام قد انتقل من خصوصية إلى خصوصية أخرى، ولكن لو كان التعدي إلى كل مزية باعتبار أن مناط الترجيح هو الأقربية إلى الواقع لكان من المناسب للإمام عن أنشنه المناسب للإمام عليه السلام أن يبين تلك الكبرى الكلية وأن يقول ماذا؟ أنه رجح ما فيه المزية الموجبة لأقربيته إلى الواقع، حتى لا يقول، ولا داعي لأن يكرر الإمام تلك الخصوصيات وتلك المزايا المذكورة في الرواية. ليش؟ شنو السبب؟ أن يذكر هذه الخصوصية، فعلى فرض التساوي يذكر خصوصية أخرى، على فرض التساوي يذكر خصوصية أخرى، وهكذا. من الأول الإمام يقول لأنه عندكم مناط الترجيح ومناط الأقربية إلى الوقت، من الأول الإمام يقول يا بأن الخبرين المتعارضين رجح الخبر الذي فيه المزية الموجبة لأقربيته إلى الواقع من معارضه، هكذا يذكر ككبرى كلية، ولا يحتاج إلى أنه شنو أنه يجعل السائل يكرر سؤاله عن تلك الخصوصيات عند وجدان كلا الخبرين لها. لاحظتم الفكرة؟ إذن ها هنا بالإمكان كان للإمام عليه السلام أن لا يكرر أو أن لا يتكرر السؤال من السائل بالنسبة إلى تلك الخصوصيات ويذكر تلك الكبرى الكلية بهذا المعنى. وحينئذ يقال أنه من عدول الإمام من بيان الكبرى الكلية إلى ذكر تلك الخصوصيات يكشف على أن لتلك الخصوصيات المنصوصة مزية تختلف عن كل مزية موجبة للأقربية إلى الواقع. أن المناط على تلك المزايا المنصوصة كان الإمام يسكت من أول أمر عندما يذكر عن خبرين المتعارضين يذكر تلك الكبرى الكلية ولا يحتاج إلى ماذا؟ إلى أن يبين. فمن عدم ذكره تلك الكبرى الكلية لاحظتم؟ فمن عدم ذكره لتلك الكبرى الكلية وانتقاله إلى ذكر المزايا واحدة بعد واحد زين بعد فرض التساوي من قبل السائل يكشف على أن لتلك المزايا المنصوصة لها اعتبار خاص وأن العبرة بها لا بغيرها من المزايا الموجبة لأقربية الخبر للواقع. هكذا ذكر قدس سره في الإشكال الأول العام. واضح الفكرة؟ قال قدس سره لاحظوا مع ما في عدم بيان الإمام عليه السلام للكلية يعني الكلية كبرى أن يبين أن الترجيح بمناط الأقربية إلى الواقع فكل مزية توجب الأقربية إلى الواقع فالعبرة بها كي لا يحتاج السائل إلى إعادة السؤال مرارا. بعد ما يحتاج الإمام ما بين هكذا الإمام بين الخصوصية خلى السائل يفرض التساوي ويسأل الإمام ذكر خصوصية أخرى وأيضا السائل فرض التساوي وذكر خصوصية ثالثة الإمام وكذلك السائل فرض ماذا؟ فرض التساوي. ليه من هالتطويل للمسافة؟ لو كان المناط لو كان العبرة بمناط الأقربية إلى الواقع يذكر هذا المناط الإمام وبعد جناب السائل يفهم هذا المعنى الكبرى الكلية هو يطبق الصغريات لا يحتاج إلى أنه الإمام يذكر تلك الخصوصية. إذن من عدول الإمام من عدم ذكر الكبرى الكلية وذكره للخصوصيات، هذا يكشف على أن لتلك الخصوصيات مزية، وليس المناط هو خصوص الأقربية للواقع، بل لهذه الأمور مزية ولذلك ذكرت بخصوصها. هذا هو إشكال المصنف رضوان الله تعالى عليه، هذا إشكال عام على الترجيح بكل مزية، إشكال عام على الترجيح بكل مزية موجبة للأقربية إلى الواقع. لكن العلماء رضوان الله تعالى عليهم ردوا هذا الإشكال العام وقالوا أن الإمام بما حاصله أن الإمام عليه السلام لو كان يذكر هذه الكبرى الكلية، هذه الكبرى الكلية ذكرها الإمام من البداية صريحا، مع ذلك نقول هنالك احتياج إلى ذكر تلك المرجحات وتلك الخصوصيات، أيضا نحتاج. لماذا؟ انتبهوا يعني. هذا يريد يقول ترى عدولة لا يكشف على أن لها خصوصية، بل لعدوله شنو؟ لعدوله معنى آخر، لما عدل الإمام؟ نقول لو ذكر الإمام هذه الكبرى الكلية مع ذلك نقول لاحتجنا إلى تلك الأسئلة وإلى ذكر تلك الخصوصيات كذلك، لأن هذه الكبرى وهي أن نقول أن الترجيح بما يوجب الأقربية للواقع وإن كانت في نفسها كبرى عقلائية، هذا مفروغ عنه، نلتزم بهذا صحيح، لكن ربما لا يتوجه الفقيه إلى الخصوصيات والتطبيقات لها، تلك الخصوصيات وتلك التطبيقات لها هي التي أوجبت شنو؟ عدول الإمام، بحيث توجب صرف الريبة من أحد الخبرين إلى الآخر. الإمام بعدوله من بيان الكبرى إلى بيان الخصوصيات هو لعدم ماذا؟ لكثيرا ما لا يلتفت الفقيه إلى تلك الخصوصيات الخاصة الموجبة لترجيح بعض الروايات على بعض بالنسبة في أرض التعارض وتطبيقها في المقام. فاحتاج الإمام سلام الله عليه مثلا إلى بيان تلك الخصوصيات في مورد تعارض الخبرين الصادرين منهما أو الخبر المنسوبين لهما، ولذلك كان لابد للإمام عليه السلام أن يؤشر على تلك الخصوصيات وبيان مواردها وتطبيقاتها حتى يكون الفقيه ملتفتا مثلا إلى تأثير الشهرة من حيث الصدور أو إلى تأثير موافقة الكتاب من حيث المضمون الحديث أو إلى مخالفة العامة من حيث تأثيره في صدوره لبيان حكم الله الواقعي وأشباه ذلك. إذن تكرر الأسئلة مما يقتضيه طبيعة ماذا؟ طبيعة أمثال هذه الكبريات التي لا يلتفت إليها إلا بتأمل وتفكر وتعمق في هذه الأمور، وهو لحاظ المات ولحاظ السند ولحاظ الجهة وأشبه ذلك. فالإمام عليه السلام نقول أنه إنما ذكر ولم يذكر الكبرى الكلية وذكر تلك الخصوصيات لأنه أراد أن يبين تطبيقات هذه الخصوصيات وبيان كيفية يلتفت الفقيه إلى الجهات المعتبرة في الخبر. إذن يتبين منه أن تكرار الأسئلة ليس شنو؟ لعدم بيان الإمام للكبرى الكلية حتى يقال أن عدول الإمام من بيان الكبرى الكلية إلى بيان الخصوصيات وكان من الأول الآن أن يبين الكبرى الكلية ولا نحتاج إلى الأسئلة. لا، نقول حتى لو بين الكبرى الكلية لاحتجنا إلى تلك الأسئلة أيضا. إذن نقول ليس لأجل عدم ذكر القانون الكلي حتى نستشهد منه وننتقل إلى أنه نقول من عدم بيان الكبرى الكلية إذن لتلك الخصوصيات دخل، لا ليس الأمر كذلك، بل أن هذه الخصوصيات مما تحتاج إلى تأمل وتحتاج إلى تفكر في كيفية تطبيقها في المقام، فلذلك الإمام سلام الله عليه أراد بيانها للفقه لأنه لا يلتفت إليها عادة، وخاصة فيما لو كان مورد التطبيق خارجا عن الحدود الفهم المتعارف، لأنه لحاظ الجهة، لحاظ المتن، لحاظ السند، هذه أمور ليست هي من الظواهر الطبيعية حتى يلتفت إليها من قبل الفقيه، بل أمور خاصة دخيلة في ماذا؟ دخيلة في أصل اعتبار الخبر، وأن هذه الأمور حتى نقول بحجيتها لا بد من تأسيسها، وأن الترجيح لا بد وأن يلحظ فيه، إما الترجيح من حيث السند، وإما من حيث المات، وإما من حيث ماذا؟ من حيث الجهة. واضح إن شاء الله. إذن لا نقول هذا العدول لأجل ماذا؟ لأجل أن لهذه هذه المرجحات خصوصية، بل نقول أن هذه المرجحات وهذه الخصوصيات لا بد من تكرر السؤال لها لأنها خارجة عن الفهم المتعارف. هذا هو الإشكال الأول العام الذي طرحه المصنف في المقام. الإشكال الثاني الذي طرحه المصنف، نلاحظ أنه في أن الروايات الواردة في المرجحات هي المقبولة والمرفوعة، ولكن عندما نلاحظ في المقبولة هو أن الإمام بعد أن ذكر هذه المزايا الخاصة واحدة تلو الأخرى وذكر هذه المرجحات، السائل فرض في هذه المرجحات فرض التساوي، قال إذا كان عنكم الخبران مشهورا، إذا عرف حكمه من الكتاب ونحو ذلك، زين، إذا كان كليهما موافقين للعامة كما هذا، قال خذ بما خالف قضاتهم ومثلا وولاتهم وأشبه ذلك في المقبول. السائل أيضا شنو يريد أن يتعلم، شوفوا فرضها فرض التعليم، سأل أولا فرض التساوي، ذكر مرجحا آخر فرض التساوي، ذكر مرجحا آخر أيضا فرض شنو التساوي، بعد أن ذكر هذه المرجحات وفرض الراوي التساوي فيها ذكر الإمام قال يرجعه حتى يلقى إمامه، هذا الذي ذكره الإمام في مقبولة عمر بن حنظلة، ذكر الإرجاء حتى يلقى الإمام عليه السلام. فيقال لو كان المناط هو الترجيح، لو كان مناط الترجيح هو بكل مزية توجب الأقربية إلى الواقع لكان شنو من المناسب ماذا أن يذكر له بأنه بعد فرض التساوي في هذه الأمور أن ترجح بكل مزية توجب الأقربية إلى الواقع للإرجاء حتى يلقى الإمام. فمن إرجائه حتى يلقى الإمام يكشف على أنه ليس المناط هو الترجيح بكل مزية، إذ بعد التساوي في المرجحات المنصوصة الإمام فرض التساوي، نقول لما تفرضون بعد فرض التساوي الإمام فرض شنو قال شنو يرجع حتى يقل، لما تفرضون هذا المعنى؟ لو كان المناط هو الترجيح بكل مزية لكان على الإمام أن يجيبه بماذا؟ أن ترجح بكل مزية لأحد الخبرين على الآخر توجب أقربيته إلى الواقع، لا أن يجيبه بالإلقاء بالإرجاء حتى يلقى الإمام. إذن هذا يكشف على أن للمزايا المنصوصة التي فرض الراوي فيها تساوي الخبرين بخصوصها أن لها خصوصية تقتضي اعتبارها، وليس المناط الترجيح بكل مزية توجب الأقربية إلى الواقع. وإلا لكان من المناسب جدا لو كان هذا المناط أن يجيب الإمام بعد فرض التساوي في المرجحات المنصوصة أن يقول له ماذا؟ أن ترجح بكل مزية توجب الأقربية إلى الواقع، لا أن يقول ارجئه حتى تلقى إمامك. فهذا يكشف على أن لتلك المزايا المنصوصة خصوصية خاصة. واضح إن شاء الله؟ هذا لو أعيد، ها؟ واضح. قال قدس سره: وما في أمره عليه السلام بالإرجاء بعد فرض التساوي فيما ذكره من المزايا المنصوصة، فيما أمره عليه السلام بالإرجاء من الظهور في أن المدار في الترجيح على المزايا المخصوصة كما لا يخفى. واضح إن شاء الله شلون استدلال قدس سره؟ هذا هو تمام كلامه قدس سره. ولكن أيضا نقول أن هذا الإشكال الثاني العام ليس بتام. نقول لماذا أنه ليس؟ لو كان الإرجاء مطلقا، لو كان الإرجاء مطلقا لكان هنالك مجال لمثل هذا التقرير ولهذا الدليل أنه بعد فقد المزايا المنصوصة الإمام فرض الإرجاء مطلقا. نقول هذا الكلام صحيح. نعم، لو كان الترجيح بكل مزية توجب الأقربية للواقع لما كان من المناسب أن يقول الإمام ارجئه حتى تقائمه، وإنما يقول له ماذا؟ أنه رجح بكل مزية توجب الأقربية إلى الواقع. فمن عدم ذكر هذا الإمام وإرجاؤه إلى لقياه هذا نعم يكشف على أن لهذه المزايا المنصوصة لها خصوصية. لكن من قال أن هذا الإرجاء مطلقا؟ بل أن هذا الإرجاء ليس مطلقا، والدليل عليه دليل عليه التعليل الذي ذكره بعد ذلك. الإمام بعد أن أرجع حتى لقي الإمام ماذا قال؟ قال هكذا: أن الوقوف عند الشبهات خير من الاقتحام في الهلكات. مو صحيح؟ علل الإرجاء، لما ترجع؟ قال لأن الوقوف عند الشبهات خير من الالتحام، شنو؟ خير من الاقتحام في الهلكات. واضح؟ وهذا التعليل يرشد إلى أن الإمام فرض أن هذين الخبرين المتعارضين قد دخلا في ضمن ماذا؟ بوتقة ماذا؟ بوتقة الشبهة. ولذلك قال الوقوف عند الشبهة خير من الاقتحام في الهلكة. فتعليله هذا يكشف على أن هذين الخبرين المتعارضين دخلا في شنو؟ دخلا في خانة الشبهة. زين، ولا يدل على أنه لو لم يدخلا في خانة الشبهة لا يكون الترجيح بكل مزية بعد فقدان المزايا المنصوصة أو بعد فرض تساويها. زين، فحينئذ لو لم نقول هكذا، لو لم يدخلا تحت عنوان الشبهة فلا يكون هنالك ماذا؟ فلا يجب الإرجاء والوقوف. ولكن هذا الأمر مشتبها، لما كان أمرا مشتبها وجب الإرجاء، فالإرجاء أمره بالإرجاء لا بعد شنو؟ فقط فرض تساويهما من حيث المرجحات المنصوصة، حتى يقال بأنه هذا أتى بعد ذاك وبالتالي شنو أنه الترجيح فقط بالمزايا المنصوصة. لا، الإمام فرض بعد فقدان المرجحات المنصوصة فرض انطباق عنوان على هذين الخبرين المتعارضين، وهو عنوان أي شيء؟ عنوان الشبهة. بعد فرضه عنوان الشبهة، نعم، أنه في مورد الشبهة أي لا ترجيح في البين، أي لا مزية لأحدهما على الآخر، إذ لو كان أحدهما ذو مزيتين لما كان الحال شنو داخلا تحت عنوان الشبهة. فهذا التعليل المزبور يكشف على انطباق عنوان الشبهة زين في المورد، ولذلك الإمام أمر بالإرجاء. فأمره بالإرجاء ليس مطلقا، بل أمره بالإرجاء مقيد بانطباق عنوان الشبهة، وإلا لو لم ينطبق عنوان الشبهة من قال بأنه يجب الإرجاء؟ بل لعله ماذا؟ أن نرجح بالمزايا شنو؟ بالمزايا الغير المنصوصة أيضا الموجبة للأقربية إلى الواقع. هذا هو دفع للإشكال العام الثاني الذي ذكر في المقام. هذا تمام الكلام من المصنف قدس سره على ماذا؟ على التعدي إلى غيره من إلى غير المرجحات المنصوصة من المزايا الموجبة للأقربية إلى الوقت. إذن النتيجة النهائية أن المصنف رضوان الله تعالى عليه يلتزم ولن يلتزم بالتخيير، ولا يقيد أخبار التخيير بأخبار الترجيح، ولو سلمنا بالتقليد فيلتزم بماذا؟ يلتزم بخصوص المرجحات المنصوصة ولا يتعدى منها إلى كل مزية توجب الأقربية إلى الواقع. واضح إن شاء الله؟ جيد. لكن المصنف رضوان الله تعالى عليه تطرق إلى أمر حاصل، أنه لو سلمنا بالترجيح وسلمنا بالتعدي من المرجحات المنصوصة إلى كل مزية توجب الأقربية إلى الواقع، توجب المزية إلى كل شنو؟ توجب المزية إلى كل مزية توجب الأقربية إلى الواقع. لو سلمنا أيضا هذا، هل تبوياي مقدار هذا التعدي شكد؟ هذا كلام شكد نتعدى عن المرجحات المنصوصة؟ هل نتعدى إلى خصوص المزايا التي لها دخالة في سند الحديث وفي متنه وفي جهته، أو لا نتعدى إلى كل مزية وإن لم تكن دخيلة في هذه الجهات الثلاثة؟ أعيد، واضح؟ هل نقتصر في التعدي إلى كل مزية لها دخالة في هذه الجهات الثلاثة، أو نحتاج تبويات، أو لا نقول نتعدى إلى كل مزية وإن لم تكن لها دخالة، بل فضل، مزيد فضل، مزيد فضل للراوي على راوي آخر هكذا، وإن لم تكن لها دخالة في قوة سنده أو في متنه أو في جهته. هذا هو كلامنا. ولتوضيح هذا الأمر نقول أنا أبين هذا المقدار لأن الوقت لا يسعفنا، وبعدين حتى نبين هذا الكلام جد تماماً. نقول أن المزايا المذكورة في أخبار الترجيح على أنحاء، النحو الأول ما يوجب هذه المزايا، ما توجب قوة السند وبعد احتمال كذب الراوي، وبعده احتمال كذب الراوي. مثل ايش؟ مثل الأوثقية والأصدقية. هذه الأوثقية والأصدقية شنو؟ لها دخالة في قوة سند تلك الرواية إذا كان الراوي أصدق وأوثق، وبعد احتمال كذبه من الذي هو أقل وثاقة وأقل صدقا. صحيح لولا هذا؟ هاي لها دخالة. إذن بعض النزال لها دخالة في قوة السند. النحو الثاني ما يوجب القوة الحديث من حيث متنه ومضمونه، وهو ماذا؟ وهو وقرب إلى الواقع كموافقة الكتاب. إذا كان متن الحديث موافقا للكتاب فهذا يوجب ماذا؟ قوة متنه ومضمونه وقربه إلى الواقع من الخبر المخالف لشنو؟ للكتاب. يعني المخالف لظاهر الكتاب من عموم أو إطلاق، مو المخالف زغرف من باطل لم نقل، لأنه احنا كلامنا في باب المرجحات. إذن هذا له دخالة في قوة المتن. النحو الثالث ما فيه دخالة في قوة الجهة، وهو ماذا؟ كمخالفة العامة، فإن الخبر الذي يكون مخالفا للعامة مخالفا للعامة فيه ماذا؟ فيه قوة من حيث صدوره لبيان حكم الله الواقعي دون الخبر الموافق للعامة. هذه أنحاء ثلاثة، بعضها دخيل في السند في قوة السند، وبعضها دخيل في قوة الدلالة والمات، وبعضها قوي شنو؟ ما يوجب قوة من جهة ماذا؟ من حيث جهة الحديث، أي أنه صاد لبيان الواقع. النحو الرابع ما لا يرجع إلى شيء مما ذكرنا، لا من حيث متنه، لا من حيث سنده ولا متنه ولا جهته. مثل ايش؟ كالأفقهية والأورعية. هذه الأفقهية والأورعية ليس لها دخالة لا من حيث السند ولا من حيث المتن ولا من حيث هذا ولا من حيث المضمون ولا من حيث الجهة. واضح توضيح هذا؟ نقول أنه عندنا عنوانين ذكرا في ضمن المرجحات، ما لا يرجع إلى قوة السند والمتن والجهة، عنوانين هما الأفقهية والأورعية. أما الأفقهية فنقول أن الأفقهية تطلق على أو تصدق على أنحاء ثلاث. الأول يطلق على من كان أفقه في مقام نقل الخبرين أو في نقل المضمون، من كان أفقه في نقل المضمون، هذا معنى الأول يطلق على الأفقه. المعنى الثاني يطلق الأفقه على من كان أكثر شنو؟ فقاهة. يعني على يطلق الأفقه على من كان أفقه لكثرة ما انتبهوا يعني لكثرة تتبعه في المسائل الفقهية ووفرة استحضاره لها، هذا أفقه. يعني الآن لما نسألكم واحد بالاستفتاءات عنده شنو؟ حافظة، وكذلك استحضار للمسائل وكثرة التتبع للمسائل، نقول هذا أفقه بهذا المعنى. انتبهوا وياي، بهذا المعنى أفقه، أفقه من غيره الذي ليس له هذا التتبع، حتى لو كان ذاك أستاذ، هذا أستاذ في الأصول وفي الفقه، لكنه هذا ذاك شنو؟ يتابع في المسائل الفقهية ويراجع ويتابع ويستحضرهن وكذا، يسمى هذا أفقه. هذا معنى ثاني. المعنى الثالث أن يطلق الأفقه على من كان أمهر من غيره في المسائل الأصولية وتطبيقها على مواردها، هذا معنى أفقه. يقولون فلان أفقه من فلان، ليش؟ لأنه فلان أمهر في المسائل الأصولية وفي نمط التفكير وتطبيقها على مواردها، تطبيق الأصول على الفروع. هذا أمهر، هذا معنى متداول أكثر، هذا هو المناط اللي من يقولون هذا فقيه أو هذا أفقه. والمعنى الثاني يقولون هذا مثلا فقيه، المعنى الثاني هذا هو شنو، هذا الذي هو عادة يطبق عندنا، هذا هو المعيار. لاحظتم؟ نقول لا ريب ولا إشكال أن الأفقه بالمعنى الثاني وبالمعنى الثالث هل لهما دخالة في شنو، في مقام نقله للخبر من حيث السند، من حيث الدلالة والمضمون، أو من حيث الجهة؟ لا ريب ولا إشكال بعدم، لأنه ليس لهم دخالة من هذه الجهة. إذن لا يجب الأفقه أن هذا أفقه أو أنه بالمعنى الثاني أو المعنى الثالث، لا يوجب في مقام نقله، في مقام نقله للخبر قوة لخبره، لا من حيث السند ولا من حيث الدلالة ولا من حيث الجهة. فإذا كان الأمر كذلك فحينئذ نقول أي موجب لجعل الأفقهية من مرجحات أحد الخبرين على الأرض؟ إذن نقول لابد أنه ليس المناط فقط المرجحات التي لها دخالة وذا في قوة الحديث سندا أو متنا أو جهة، بل هذا الأفقه ذكر الأفقه والأفقه له معان، والمعنى الثاني والثالث ليس له دخالة في قوة خبره لا من حيث السند ولا من حيث الدلالة ولا من حيث الجهة. فبالتالي لابد وأن نتعدى إلى كل مزية توجب فضل أحد الراويين على الآخر، وإن لم توجب ماذا؟ قوة في نقله، قوة لخبره في مقام نقله، لا من حيث السند ولا من حيث المتن ولا من حيث الجهة. وكذا الحال في الأورعية، كذا الحال في الأورعية، فإنما يصدق عليه الأورعية أيضا على معان ثلاث. الأورعية من حيث نقل الحديث هذا ورع، سشلون نبينه يأتي إن شاء الله تعالى، نبين هذا معنى، شنو معنى الورع في نقل الحديث. المعنى الثاني ما كان ورعا في مقام التجنب عن الشبهات، يقول فلان أورع من فلان لا يدخل في مقام الشبهات. الثالث ما كان أورع، يصدق الأورع على ما كان أكثر جهدا وأكثر عبادة من غيره، هذا أيضا ولا ريب ولا إشكال أن النحو المعنى الثاني للورع أو المعنى الثالث للورع، يعني من حيث التجنب عن الشبهات ومن حيث الجهد وكثرة العبادة، لا يوجب قوة لخبره حين نقله من حيث السند أو المتن أو الجهة. فيقال أنه بناء على التعدي إلى التعدي من المزايا المنصوصة، أن المستفاد من ذكر هذه المزايا والتعدي إلى كل مزية توجب ماذا؟ توجب مزيد فضل للراوي على الراوي الآخر، وإن لم توجب تلك المزية الأقربية إلى الواقع من حيث السند ومن حيث المات ومن حيث الجهة، بل يتعدى إلى كل مزية توجب فضلا كماذا؟ كالأفقهية والأورعية. واضح إن شاء الله. هذا إذن المصنف في الحقيقة يقول إذا قلنا بهذا كنا تعدى إلى كل مزية، متختصر فقط على المزايا التي لها دخل في قوة السند أو المتن أو الجهة، بل تتعدون إلى كل مزية توجب فضل لهذا الحديث على هذا، ولو من جهة راوي، وإن لم توجب ماذا؟ قوة في سند الخبر أو في متن الخبر أو في جهة الخبر. هذا مقتضى التعدي. لماذا؟ لذكر الأفقهية والأورعية. هذا الذي ذكره، هل هذا الذي ذكره تام أو ليس بتام؟ يأتي الكلام فيه. قال قدس سره: ثم أنه بناء على التعدي إلى كل مزية، ولكن حيث كان في المزايا المنصوصة ما لا يوجب الظن، تبويات ما يوجب الظن بذي المزية، يعني يوجب ظنا بذي المزية من حيث متنه أو من حيث سنده أو متنه أو دلاء أو جهته، ولا أقربيته للواقع كبعض صفات الراوي مثل الأورعية أو الأفقهية، إذ كان موجبهما موجب الأفقهية والأورعية بالمعنى الثاني والثالث، مما لا يوجب الظن بالصدور، تبويا ما لا يوجب الظن بالصدور أو الأقربية إلى الواقع. هذا مهمة، ما لا يوجب الظن بالصدور أو الأقربية إلى الواقع، هاي مهمة، هاي حفظوها. كالتورع من الشبهات والجهد في العبادات وكثرة معنى الأورعية وكثرة التتبع في المسائل الفقهية، هذا المعنى الثاني للفقاهة، أو المهارة في القواعد الأصولية وهو المعنى الثالث. فلا وجه للاقتصار على التعدي إلى خصوص ما يوجب الظن بالصدور أو الأقربية إلى الواقع، بل إلى كل مزية ولو لم تكن موجبة لأحدهما، أي للظن بالصدور أو أقربية أحد الخبرين إلى الواقع كما لا يخفى. واضح إن شاء الله. هذا الذي ذكره وهذا مختاره قدس. على فرض الترجيح وعلى فرض التعدي كنا نتعدى إلى كل مزية. هذا تمام الكلام في هذا المقام. يبقى هل هذا كلام صحيح أو لا؟ يأتي إن شاء الله نبين هاي النقطة أنه كلامه مو صحيح. زين، ونذكر فرد مطلب لطيف جميل. زين، ثم ندخل إلى هذا ما يوجب الظن بالصدور أو الأقربية إلى الواقع. هنا أورد أو ذكر الشيخ الأنصاري كلاما يظهر منه أن المراد من الظن ها هنا زين الظن الشأني لا الظن الفعلي. قال لأنه لو كان الظن الفعلي أو أي شخصي للزم منه محذور. شنو المحذور؟ يأتي بيانه إن شاء الله تعالى في الدرس القادم. هذا هو الحمد. أي نعم.